أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد من الخوف ببعض الأمور منها. أولا، ستمر مناسبة عظيمة على المسلمين، ألا وهي ذكرى هدم القبور في الثامن من شهر شوال. فنرجو من المؤمنين عدم التقصير في إحياء هذه الذكرى بما يرضي الله عز وجل. ثانيا، نشكر بعض أفراد جيش الإمام المهدي عز الله فرجه من الذين قاموا بالإشراف على محطة الوقود بتوزيعه بالعدل والإنصاف بين العراقيين والمحتاجين له، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين، وهي شوكة في عيون الظالمين والكافرين وقاطعة لألسن الكذب والدجل. ثالثا، قد ذكر أحدهم في خطبة صلاة العيد بأنه يريد نسيان ما تقدم وأنه يريد الوحدة، فأقول أولا أن هذا ما كنا نريد وأنت له راقب، وثانيا يمكن نسيان ما قدر منا إن كان قد قدر لأنه القليل القليل، ولكن لا يمكن نسيان ما قدر منك لأنه الكثير الكثير. وإن كان هناك وحدة أنا لها طالب فأنت قد هدمتها، وعموما في الوحدة مع كبرائك وقاداتك وليس معك. أن من يدعي أن العراق له استقلالية لا يجوز أن يدخله سرا، والذي يدعي أن الشعب العراقي يحبه لا يدخل وهم لا يعلمون، والذي يعترف بسيادة العراق وشعبه يأخذ رأيه قبل أن يدخل إلى بلده، فإن مثل تلك الزيارات وبهذه الطريقة مرفوضة عقلا ونقلا وقانونا. فلأجل شجب واستنكار مثل هذه الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوت وعقوة شرفتها ومعالم دشيتها، حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباع العرش المجيد الذي استطيتهم ملوكا لحكم النظام، واخترتهم رؤساء لجميع الأنام، وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود إلى يوم القيامة. ثم مننت عليهم باستنابة أنبيائك لحفظ شرائعك وأحكامك، فأكملت باستحلافهم رسالة المنذرين، كما أوجبت رياستهم في فطر المكلفين. فسبحانك من إله ما عرفت ولا إله إلا أنت من ملك ما أعدلت، حيث طابق صنعك ما فطرت عليه العقول، ووافق حكمك ما حررت فيه المعقول والمنقول. فلك الحمد على تقديرك الحسن الجميل، ولك الشكر على قضائك المعلل بأكمل التعليم. تعالى من لا يسأل عن فعله، لا يسأل عن فعله ولا ينازع في أمره، وسبحان من كتب على نفسه الرحمة قبل أن ابتدأ خلقه. والحمد لله الذي من علينا بحسان يقيمون مقلقا يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. ولا اله الا الله الذي شرفنا باوصياء يحفظون الشرائع في كل الازمان. والله اكبر للذي اظهرهم لنا بمعجزات يعجز عنها الثقلان. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الذي اجرانا على عوائده الجميلة في الامم السالفين. اللهم فلك الحمد والثناء العلي كما وجب لوجهك البقاء السرمدي، وكما جعلت نبينا خير النبيين وملوكنا افضل المخلوقين، واخترتهم على علم على العالمين، واتقنا نستعي الى ابوابهم العامره الى يوم الدين. واجعل ارواحنا تحن الى موطن اقدامهم، ونفوسنا تهوى الى النظر الى مجالسهم وعرفاتهم، حتى كاننا نخاطبهم في حضور اشخاصهم. فصلى اللهم عليهم من سادة الغائبين، ومن سلالة القاهرين، ومن أئمة المعصومين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم يوم تشخص فيه الابصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلى علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي. صلوات عليكم اجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان للشعب العراقي المزايا الكثيره والصفات الحميده التي يمتاز بها عن باقي الشعوب، ولكن هذا لا يعني عدم وجود الصفات السلبيه، بل ان الاهم هو النظر الى السلبيات حتى نتمكن من حلها، كما النظر الى المحاصيل لكي نستمر عليها ونكاملها لا البقاء عليها فقط. فان من كان يومه كغده فهو عما ملعون وعما مغبون، وكلاهما امر غير حسن عقلا ونقلا. ولذا وكما عودنا منذ صلاه الجمعه أن يحل المشاكل ويداوي المرضى ويقتلع الفساد وينير الدرب ويهدي الناس إلى سواء السبيل، فلا بد من أخذ بعض هذه الظواهر السلبية والصفات القبيحة التي لا يكتف بها المجتمع بطبيعة الحال. لكن لو لم نسعى إلى محاربتها لاتسعت أكثر وأكثر والعياذ بالله، ولا يمكن حلها جميعا في خطبة واحدة أو حتى في جمعة واحدة، بل إن حل مشكلة واحدة قد يحتاج إلى مجلدات في بعض الأحيان، وخصوصا إذا كان الحل قد أتى في وقت متأخر وبعد أن أخذت النار مأخذها في الحطب، وفي زمن صعب مر على العراق والعراقيين، وها هو يعاني مسارج هذا الوقت الصعب اي زمان لا نظام السابق. فان الطرحه ولو على الحديد ينتج ولو نسبا بسيطا مع شديد الاسف، اي ان الشعب العراقي ولو كان حديدا سوف يتاثر بهذا الطرح الشديد. فان الصحف والصحافه والاعلام مطلقا والشاشات والفرق الحزبيه المخيفه وما تقوم بها من نشر افكار مسمومه ومحمومه طيله سنوات عديده لا تعد ولا تحصى. سيرت الحديد مكهورا بما وقع عليه من نار البلاء والفتنة، فبات الفرد لا يسع حتى بأقرب الناس إليه، ويحتاج ارجاع الحديد إلى أصله وقتا ليس بالقصير، إلا أنه أكثر من الوقت الذي احتيج إليه الصح. فإن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولعل أهم المشاكل التي مر بها الشعب العراقي في هذه الفترة الخطيرة بالذات، أو في شهر رمضان بالتخصيص، إلى يومنا هذا عدة مشاكل، منها أولا مسألة الرؤية، سواء في أول شهر رمضان المبارك أو في يوم العيد أي أول شهر شوال. ولعل المشكلة أكبر في النهاية، حيث أن الفرد يقع بين محظورين، وهما الإفطار المتعمد وصوم يوم العيد وهو محرم، كذلك الإفطار. فنقول حلا لذلك، ولأن العراق يحتاج إلى التوحد والاتحاد حتى في الأمور الدينية والعقائدية والاجتماعية، لابد علينا من تشكيل لجنة عليا مشتركة بين السنة والشيعة لرؤية الهلال، سواء في شهر رمضان المبارك أو غيره من الشهور على حد سواء. ومن الطبيعي أن تكون هذه اللجنة ذات خبرة بالفلك ومنازل القمر، مع توفر الشروط الأخرى كالوثاقة وغيرها، حتى ينتج من قولها الإطمئنان للشعب العراقي، حيث أن الإطمئنان أهم شيء، بل هو المرتكز الوحيد الذي يبني عليه الفرد صيامه وقيامه وإفطاره وغير ذلك. هذه المشكلة على الصعيد الأخروي أو الديني أو حتى العقائدي. أما المشاكل الأخرى التي تحتاج إلى الحل، فلعلها أمور اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك. فلتكن ثانيا، وهي مشكلة انقطاع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي في عموم العراق وليس على صعيد المحافظة فقط. وتلك المشكلة التي طالما عانى منها الشعب العراقي في زمن الطاغية الدائم، ولا زال يعاني منها، فقد كان يستعملها ورقة ضغط على الشعب العراقي ليأخذ منه ما يريد والعياذ بالله، وينهيه عن أمور عديدة، ويبقي المجتمع منتظرا لرجوع الكهرباء دون غيره من القضايا السياسية والاجتماعية والدينية، وإصلاح المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ينطبق في زماننا هذا أيضا، وهو لأحد سببين: أما أن جميع الطغاة أفكارهم متشابهة، أو ما قلناه من أن الاحتلال بدأ بإرجاع البعثيين الكفى الطغاة إلى الوظائف، أو الاستعانة بهم، أو الاستعانة بأفكارهم الخبيثة، وليس هذا الآن البعث. وليس لأن هذا أن البعث أخبث من الاحتلال، بل لأن صاحب تجربة مع الشعب العراقي المظلوم. فإني وللحد من الانقطاع الكهرباء ولعدم رجوع البعثيين إلى الوظائف، وخصوصا إلى دائرة الكهرباء بل وغيرها مطلقا من الدوائر، سوف أكون لجنة حوزوية تشرف على دوائر الكهرباء ابتداء من النجف وسيرا إلى باقي المحافظات، لكي تصلح الأعطال إن استطاعت أو إن وجدت، ولتوزيع الكهرباء بالعدل بين المواطنين ولا يكون حصرا على المسؤولين. فهذا من واجب الحوزة المجاهدة، وإلا فأن مخدرات العراق ستكون بيد غير أمينة، لا دين لها ولا وراء، لا سامح الله. فلا يمكن السكوت على ذلك، فإن المتضرر الوحيد والشعب العراقي وعلى لا يقف مكتوفا أيدي أمام ظلم الشعب وأنا لا أقف مكتوفا الأيدي أمام هذا الظلم والضرر، لكن أرجو أن يكونوا متعاونين مع حوزتهم وخصوصا في النجف الأشرف، وإلا ما استطعنا فعل شيء، وإنكم إذا تشكتم على هذا الظلم ستظلمون أكثر في المستقبل، لا سامح الله ممن هو ظالم لكم في السابق واللاحق. ثالثا، مشكلة الوقود وما وقعت الشعب العراقي في حرج شديد من هذه الناحية، وخصوصا ونحن في فصل الشتاء، فيكون الاحتياج إلى الوقود بأنواعه أكثر بطبيعة الحال، بل وأن النقص الذي يحدث الآن قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها كانتشار الأوبئة والأمراض والعياذ بالله، ولكن قد يقال أنها متوفرة، فنقول فلا وسعها يكون بمنزلة فقدها عند الكثير من الشعب العراقي الذي بالكاد يملك قوت يومه لو صح التعبير، فإنه أما أن يحرم نفسه من الوقود أو أن يحرم نفسه من الطعام ولا ثالث لهما. وأنا أعتقد أن هذه المشكلة أو صحة الوقود إنما هي أزمة مفتعلة حالها حال سابقاتها في المشاكل، وخصوصا ونحن كنا في شهر رمضان وعلى أبواب العيد كما يعبرون، فكما كان يفعل الهدام هم الآن يفعلون أي اشتعال المشاكل في الأوقات الحرجة أو قل المهمة عند المسلمين عموما، وهي أيضا وسيلة ضغط على الشعب العراقي المظلوم كما أثرنا سابقا. ولو تنزلنا وقلنا أن شحته فعلية أو لا أقل من غلاء ثمنه، على الرغم من أن الميليشيا تدعي رفاهية الشعب العراقي، فإن السبب في ذلك أحد أمرين: الأول وجود القوات المحتلة عموما، وذلك لأحد تعليلين: واحد، أن الوقود كان كافي للشعب العراقي فقط واحتياجاته الضرورية والحياتية لو صح التعبير، لكن مع وجود المحتل وأسلحته الفتاكة والمدمرة والتي تحتاج إلى الكثير من الوقود، وعدم احترامه لمشاعر العراقيين بأبدان النقص الوقود بهذا السبب. ثانيا، أما أن الوقود يشرح من بعض الجهات المحتلة لا على التعيين، إلا أن المحتل واحد بطبيعة الحال لا فرق بين جنسية وأخرى، لأن الجميع ضد الحرية والديمقراطية وضد الشعب العراقي عموما. ولا بد لهذه المشكلة الكبيرة بالنسبة للشعب العراقي من حل، ولا بد أن يكون سريعا وجذريا، لا أن يتوفر وبعد مدة قصيرة تفتعل أزمة أخرى وبحجة أخرى مثل تفجير أنابيب النفط. فأين قول المحتل أنه جاء لحماية العراق فليحمي أنابيب النفط؟ إذن وإلا فما هو عمله إلا القتل والتنكيل والحد والتشريف؟ على هذه الأمور، كل هذه الأمور التي أبعدت الشعب عن الطاغية وأتباعه، وهو تبعد ولله الحمد الشعب العراقي عن المحتل وأفعاله السيئة التي لا تنسجم مع أقواله التي يدعيها أمام العالم. والحل المتصور في ذهني هو إشراف الحوزة على هذه الأمور الخدمية لكي تمنع السرقات وما يسمى بالسوق السوداء التي تبيع بأسعار مجحفة ومحرمة في نفس الوقت، التي لا تعترف حتى برب العالمين، بل كل همها هو إرضاء النفس الأمارة بالسوء وإشباع رغباتها المالية والاقتصادية. فلا بد من منع مثل هذه التجارة المحرمة التي تضر بالشعب العراقي وبالصالح العام، ولكي تشرف على تقسيم الوقود بالصورة اللائقة والعاجلة على أفراد الشعب العراقي المحروم، ولكي تبيعه بأسعار يقدر على دفعها الشعب العراقي لا أن تكون مجحفة به. وكل ذلك لا يكون إلا في شراف من الحوزة، وإني لم أبحث هذا الموضوع إلا بعد أن طفح الكي كما يعبرون، ولا مجال للسكوت عنه بعد اليوم. وبعد أن رأيت معاناة الشعب العراقي وما يتعرض له من إهانات وسرقات وغير ذلك مما لا يليق، وبعد أن وجدت محطات الوقود مليئة بالدبابات الأمريكية، ليس إلا العراقي خارجا يريد الوصول إليها جاهزا من دون أن يقل مع شديد الأسف. كل ذلك دعاني إلى طرح هذه المشكلة على هذا المنبر الذي عودكم حل مشاكلكم، فلا تقصروا في طلب حوائجكم، فإنها حقوقكم التي منعتم منها ولا زلتم تمنعون منها بلا أدنى فرق بين ما كان وبين ما يكون. فالمطالبة بالحقوق ليس عيبا، وعدم القبول بالسرقة والحرام وانتهاك الثروات أمر لا بد من إظهاره عاجلا أم عاجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كل خطيئة
ومنتهى كل حاجة. يا مبتديا بالنعم على العباد، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا جواد، يا من لا يواري منه ليل باد ولا بحر عجاج ولا سماء ذات أبراج ولا ظلم ذات ارتجاج. يا من الظلمة عنده ضياء، أسألك بنور وجهك الكريم الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وقر موسى صعقا، وباسمك الذي رفعت به السماوات بلا عمد ففتحت به الارض على وجه ماء جمد، وباسمك المخزون المكنون المكتوب الطاهر الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، وباسمك السبوح القدوس البرهان الذي هو نور على كل نور ونور من نور يضيء منه كل نور، اذا بلغ الارض انشقت واذا بلغ السماء فتحت واذا بلغ العرش اهتزت، وباسمك الذي ارتعدت منه طرائق ملائكتك، واسالك بحق جبريل وميكائيل واسرافيل وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه واله وعلى جميع الانبياء وجميع الملائكه، وبالاسم الذي مشى به الخضر على خلل الماء كما مشى به على جذب الارض، وباسمك الذي خلقت به البحر لموسى واغرقت فرعون وقومه وانجيت به موسى بن عمران ومن معه، وباسمك الذي دعاك به موسى بن عمران من جانب الطور الايمن فاستجبت له والقيت عليه محبه منك، وباسمك الذي به احيا عيسى ابن مريم الموتى فتكلم في النهج صبيا وابرع الاكمه والابرق باذنك، وباسمك الذي دعاك به حمله عرشك فجبريل وميكائيل وجبرائيل وميكائيل واسرافيل وحبيبك محمد صلى الله عليه واله وسلم، بحق محمد وال محمد ان تصلي على محمد وال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذ هم فيه مبلسون. اللهم صل على محمد رسول الله وعلى علي الامير المؤمنين وعلى فاطمه بنت رسول الله وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صلوات عليهم اجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لنا في هذه الخطبة أو في هذه العجالة أن نبحث مسألة مهمة جدا، يمكن أننا قد فكرنا سابقا في شرح هذا الموضوع لكن لأسباب لا يسعنا ذكرها لا يسعني ذكرها الآن توخيا لعدم الإطالة، وهو أن المجتمع بل شاكة المجتمعات تتكون من شريحتين مهمتين كما هو معلوم وواضح، ألا وهم الرجال والنساء، وفي أكثر الموارد يكون النصيب الأوفر فيه للرجال أما لأهميته في المجتمع أو لأسباب في الذهن، لكن قد يكون هذا التصور خاطئا، حيث أن الشريحة الثانية وهي النساء شريحة مهمة جدا ولها عدة ميزات معها لا يمكن ترك الكلام فيه وإلا يكون تقصيرا أمام الله وأمام المجتمع. ثم أن هناك أساليب تشاع ضد الإسلام بخصوص هذه الشريحة المهمة، بل لعلها الأهم ولو من المار الآخر، وأول ما أبحثه هنا هو الصفات الحسنة في هذه الشريعة من المجتمع وما فيها من ميزات اجتماعية ودينية وحتى سياسية وغيرها من الأمور التي لها الدور الفعال في إصلاح المجتمع كافة فضلا عن نفس جنسها من النساء. فمن هذه الصفات هي أولا أنها الشريعة الأكبر عددا في المجتمع ولو بالإكمال للتفصيل، أي في بعض المجتمعات بل لعل أكثرها تكون المرأة أكثر عددا من الرجال، وخصوصا في الدول التي عانت من الحروب والإرهاب والصراعات الداخلية وغيرها من الأمور المختصة بالرجال والبعيدة عن النساء. فلذا هي تنقص من الرجال من دون وقوع نقص من الطرف الثاني، بل لعله زيادة فيه يكون كالتناسب عكسيا بالنسبة للزيادة والنقيصة. إذن ولكثرة العدد يكون تأثيرها لا يقل أهمية عن تأثير الرجال على الإطلاق، بل يزيد في بعض الأحيان، خصوصا إذا كانت امرأة ذات تأثير في المجتمع من ناحية الشخصية والسلام المنطقي وما شابه ذلك. فإنه لو أمرت المرأة شخصا بالمعروف ونهته عن المنكر وحرمنا هدايته، فيكون عدد الذي يهتدي بسبب المرأة أكثر من الرجل، فضلا لو كان أكثر من واحد، فالمئة مثلا تهدي مثلها والستون أو السبعون مثلها، وهذا واضح إن شاء الله. ثانيا تأثيرها العائلي لو صح التعبير، وخصوصا بعد أن نعرف أمرين مهمين، ألا وهما الأول كون العائلة جزء من المجتمع والمرأة جزء من العائلة، أو قل هي موجودة في جميع العوالم. الثاني كون المرأة تؤثر في عائلتها أكثر من تأثير الرجل لأسباب طبيعية كتواجدها مع أولادها أكثر من الرجل، وحلالها المتزايد عليهم أكثر من الرجل إلا ما نجم، وهذا يعطيها الأهمية في نشر الوعظ والصلاة والإصلاح على الصعيد العائلي أكثر من غيرها من أفراد العائلة، لأنها لو أصلحت عائلتها فإنها أصلحت جزءا من المجتمع. وبالتالي لو أن كل مرأة أصلحت كل امرأة أصلحت عائلة لاهتدى جميع المجتمع أو أغلبه، ولو اهتدى أغلبه لعمت الهداية شيئا فشيئا بعونه تعالى. وكل ذلك على أقل التقادير وليس على أكثرها، فلو كانت العائلة تضم أكثر من امرأة واحدة فتكون الهداية أوسع وأسرع وأكثر، فيكون الصلاح في المجتمع هو السائد بعونه تعالى. ثالثا تأثيرها على الصعيد المدرسي أو الجامعي أو أي فرح من صروح العلم والثقافة وما شابه ذلك، فإن المرأة في مثل هذه الصروح يكون تأثيرها قويا أيضا، خصوصا بعد أن نأخذ بنظر الاعتبار الغريزة الموجودة عند النساء وهي التشبه بقريناتها ومجتمعاتها أو ما يسمى بغيرة النساء، ولكنه سلاح ذو حدين مع شديد الأسف، فمرة ينتج التشبه بالباطل وأخرى بالحق، أي مرة تخطئ ومرة تصيب، حالها حال كل الذي هو غير معصوم سواء الرجال أو النساء. فلا يقال أن هذا الأمر مختص بالنساء، بل أن جميع شرائح المجتمع تخطئ وتصيب، لكن نحن نريد أن تكون كفة الصحة والحق أعلى من الخطأ والباطل، فشقي من زاد خطأه وباطله على فعله الحسن، وسعيد من كان حسنه أكثر من خطأه ولله الحمد. فإذا اتصفت المرأة بصفة حسنة في مدرستها أو جامعاتها، فإن صديقاتها وزميلاتها وأخواتها في المدرسة سوف يفعلن مثلها ويتشبهن بها، وهو وإن كان لا عن عقيدة إلا أن الهداية وقعت بصورة أو بأخرى، وستتعمق بعد ذلك مع وجود السقي لهذه البذرة الطيبة لو صح التعبير. فإن الخير عموما يحتاج إلى طاع له، وإلا قد يضمحل شيئا فشيئا، وكأننا لم نفعل شيئا على الإطلاق. فالأهم في حسن العاقبة كما يعبرون، أو النتيجة النهائية، وليس المهم هو البداية فقط. هذه بعض الصفات التي توجد وتتوفر في هذه الشريعة الفعالة، والتي لها مطلق الحرية في تطبيق شريعتها في البلاد والمجتمع، ولتعلم أنها تلك الدرة المحمولة التي ليس لأحد التعدي عليها، ويجب على الرجال صيانتها وأن لا تمس بسوء، وأن الإسلام يعطيها الحق في الحياة بشرط تطبيق الحكم الشرعي. أي إنسان حالها حال الرجل الذي يجب أن يطبق الحكم الشرعي أيضا. وتعلم أن منها النساء الأربعة، ومنها بصورة أخص المعصومة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، التي تباهي بها الأمم على مر الدهور والعصور سلام الله عليها، لكل ذي نظر ولكل من يريد أن يرى الدنيا من أكثر منبار واحد، ألا وهو المنبار المتجلي والمنحط والتكاثري. ليس إلا فإن للدنيا عدة شهاب يجب أن يلم بها الفرد حتى يتكامل قبل أن يفوته الوقت، لأن الدنيا دار للتكامل لا التكاثر. وعموما فإن هذه الشريحة من المجتمع، أي النساء، سلاح ذو حدين، يمكن استعماله للهداية ويمكن استعماله للضلالة. ولذا نجد أن الغرب المعادي للإسلام والمعادي للعراق والعراقيين، بل وللنساء بالخصوص، فإنا نجد الغرب يحارب هذه الشريحة بالطرق وبالحروب العقائدية والدينية ونشر الفساد وما يسمونه بالتطور ومواكبة التطور الحضاري. كل ذلك يجده الغرب قريبا عن قلب المرأة، ويمكن أن يدخل إلى المرأة بواسطتها لو صح التعبير. لكن الوعي عند المرأة المسلمة وعند المرأة العراقية كبير إن شاء الله تعالى، وسوف ولن تتأثر مثل هذه الأساليب الضغوطات النفسية والدينية، بل ستكون حكما حصينا ومنيعا عن إدخال مثل هذه الأمور المعادية لديننا وأعرافنا ومجتمعاتنا عموما. وكما قلنا فإن الغرب وجد نفسه في وسط مرض اسمه الانحلال والتكاسل، فأراد أن يعمم ذلك ويدخله من الشر وبالخصوص إلى الحكم الحصين وهو الإسلام، لا سامح الله. ثم أن هذا كله فيما يدخل في تكليف المرأة وما تملك من حقوق، فهي لها كامل الصلاحيات في هداية المجتمع وأخذ المراكز والأعمال، بشرط الذي يسري على الجميع رجالا ونساء مسلمين أم غيرها من الشرائع السماوية. فإن كل شريعة تعتبر الشرع عندها فوق كل شيء. وإذا نطلب من المرأة تطبيق شريعتها التي هي قد اتخذتها، وأن تتحصن عن كل المحرمات وكل ما هو منبوذ في المجتمع، وأن لا تبذل نفسها بكل رفيه، فهي التي حفظ الإسلام كرامتها وأعطاها الهيبة والوقار وأبعدها عن كل حاسد وحسود، وجعل منها غائطا تطلب بما يرضي الله عز وجل، لا بالطرق التي لا ترضي الله بل تخدمه، وهي مرفوضة عند كل البشر في جميع المجتمعات، والتي وتفكك العوائل وترابطها، والذي ينتج تفكك العوائل وترابطها، وتلغي كل محبة بينهم، وتهدم كل ما هو جميل وفيه ذكرى لطيفة. فلذلك نجد المجتمعات والعوائل في الغرب غير متماسكة ومنحلة وغير مترابطة وغير متحابة، ذات بينها فلذا يريدون أن يوصلوا هذا المرض إلى بلادنا والعياذ بالله. لكن أنى لهم هذا؟ فوق كل ذلك تجد أن الغرب لا يعين مجتمعاته على التوحد والتعاطي والمحبة، بل يسعى إلى تشتته تشتيته أكثر وأكثر. تفد الرجال بعيدين عن عوائلهم في حروب ودمار وقتل وتشريد، فهاهم في العراق وغيرها من الدول بعيدين عن عوائلهم يرغبون في الرجوع لهم لأنها غريزة في قلوبهم، على الرغم من انحلال وتفكك عوائلهم ولا من معين لهم ليعينهم على الرجوع إلى أوطانهم وعوائلهم وكل ما يحبون وما يفيد في التكامل والسلام ونشر الهداية والصلاح والتعافي بين الشعوب، وخصوصا الشعوب المسلمة وشعوبهم التي هي بحاجة إلى التعافي مع المسلمين، إلا أنهم عن ذلك ممنوعون. فنعود إلى قلب الموضوع، وهو أن الوحيد من الأديان الذي أعطى للمرأة حقوقها هو الإسلام، وإلا ليس من حقوق المرأة كشراسها أو جسدها أو أن ينظر لها الرجل من دون حجاب، فلأن حقها وحريتها هي صونها مع إعطائها دورا في المجتمع لهدايته وإحقاق الحق أينما يكون. التزام المرأة بدينها هي الحرية الحقيقية، وإجساد المرأة هي العبودية إلى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وعبودية المرأة لربها الذي خلقها وسواها هي الحرية، لأن الإنسان لا يسمى حرا إلا إذا أخلص عبوديته لله. وعموما فإن للرجل أعمالا مختصة به ولها أعمال مختصة بها أيضا، وهناك الأعم مع تطبيق ما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.